بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
النقطة الأولى إخوان الأفاضل، من قواعد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض، وهذه نقطة لابد أن ينتبه لها انتباها عظيما. من قواعد أهل السنة والجماعة في باب القدر أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مادحا الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليك، أي جميع أفعال الله عز وجل خير وحكمة وبركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، جميع أفعال الله عز وجل خير وحكمة لا شر فيها، ليس هناك فعل من أفعال الله عز وجل شر خالص وشر محض. إخوان الأفاضل، قد يقول قائل: وكيف هذا الكلام؟ نضرب مثال ثم نذكر الأدلة على هذه النقطة وهذه المسألة. رجل أصيب في حادث سيارة، هذا الحادث بالنسبة له هو شر، بعد الحادث بدأ يحافظ على الصلاة، أليس هذا الحادث الذي قد نظن بأنه شر كان فيه خير لهذا الإنسان؟ نعم، هو خير لهذا الإنسان. ومن هنا ومن خلال الأدلة الشرعية قال أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا من الشر، وهذا أخوان الأفاضل أمر ما يرضى به رب العالمين. قال: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، هذا يبين أن أفعال الله سبحانه وتعالى فيها خير عظيم وفيها حكم سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بباب القضاء والقدر أن أعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي أنك لن تفعل أمرا من الأمور إلا والله سبحانه وتعالى قد قدره، والله سبحانه وتعالى علم به قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهنا نذكر مسألة ونقطة لابد أيضا أن نوليها شيئا من الاهتمام. إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص قد يقول: إذا كانت الأمور مقدرة وأعمالي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذا لماذا أعمل؟ ليش أعمل؟ إذا كانت هذه الأمور مدونة مكتوبة، رب العالمين يعلم من هم أهل الجنة ويعلم من هم أهل النار، إذا لماذا أعمل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حديث عظيم جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا بعقولكم القاصرة في مسائل القضاء والقدر، وإنما كونوا متبعين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخوضوا بعقولكم القاصرة في مسائل القضاء والقدر، وإنما كونوا متبعين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما يأتيك الشيطان بوساوس في أبواب القدر فعليك بهذا الحديث، اعمل به وتوقف عن هذه الوساوس وتعوذ بالله من شرها. إخوان الأفاضل، الذي أخبرنا بأن جميع الأمور مقدرة وأن الله يعلم بكل شيء هو الذي أمرنا بالعمل، لا نفرق بين الأمرين. بعض الأشخاص يقول لك: إذا كانت الأمور مكتوبة لما أعمل؟ اعمل، فإن الله عز وجل أمرنا بالعمل. اعمل، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل. إخوان الأفاضل، مقادير الله سبحانه وتعالى والأمور التي كتبها رب العالمين على العباد، ما كان مكتوبا منها في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ما كان مكتوبا منها في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يرحمكم الله، أي اللوح المحفوظ لا يمحو الله سبحانه وتعالى فيه شيئا ولا يبدل رب العالمين فيه شيئا. إذن إخوان الأفاضل، الواجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، لو ابتلينا بمصائب، لو ابتلينا بأمور نظنها شرا، لابد أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى كل أفعاله لها حكم، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. أي أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. الإنسان إذا سلك طريق الشقاء تجد أعمال هذا الإنسان تؤدي به إلى طريق الشقاء، والله عز وجل يعلم بأن هذا الإنسان لن يفعل العمل الصالح ولن يفعل العمل الطيب، بل سيمشي في طريق الشقاء وفي طريق الحرمان. وإذا هديت إلى خير فاعلم بأن هذا فضل من الله وتوفيق من الله، فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر رب العالمين. هنا إخوان الأفاضل مسألة أقسام الهداية وأنواع الهداية. الهداية إخوان الأفاضل على نوعين. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، إني أدل واحد على الخير، إني أرشد إلى طريق الخير، يا فلان هذه السنة، يا فلان هذه السنة، يا فلان هذا ما أمر الله، يا فلان هذا ما نهى الله عز وجل عنه، أدله على الخير، وهذا أمر يملكه البشر. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أدل غيرك على الخير. وأما الهداية الثانية هداية التوفيق والاقتناع بالخير وقبول الخير، هذه مردها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، أي ما تستطيع أن تقنع غيرك أن يتقبل هذا الخير. الدليل على الخير نعم يملك الإنسان، لكن إن فلان يعتنق هذا الخير هذا أمر لا يملكه إلا من؟ إلا الهادي سبحانه وتعالى. وهنا ننبه إذن على المسألة، عندما تذكر بعض الناس وتقول: يا فلان هل نصحت فلان؟ يقول فلان ما يتقبل. كلامك خطأ، رعاك الله عز وجل، واجبك التذكير، تقبل ما تقبل، استجاب لم يستجيب، ليس هذا الأمر إليك وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الإنسان يستطيع أن يدل غير على الخير ويرشد على الخير، أما أكثر من ذلك طبعا ليس بأيدينا مثل هذا الأمر، ليس بأيدينا مثل هذا الأمر. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. إخوان الأفاضل، قد يقع الآن في العالم أو يقع إخوان الأفاضل في الحياة الذنوب والمعاصي والظلم والبغي والعدوان وغير ذلك. إخوان الأفاضل، هل هذه تمت بقدرة الله بقدر الله؟ ليش؟ زين طيب في ذنوب في معاصي في بلاوي، لا السؤال بس هي مقدرة حي ولا مو مقدرة؟
مقدرة
حتى المعاصي أكيد؟ نعم كلامك سليم. نعم إخوان الأفاضل، كل شيء بقدر إخوان الأفاضل. طيب قد يقول قائل: هذه الذنوب هذه المعاصي. نقول إخوان الأفاضل، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وقد تكون في أمور يحبها الله وتكون في أمور ما يحبها رب العالمين. مرة ثانية، رب العالمين يقع يقدر أشياء لا بد أن تقع، قد تكون في أشياء يحبها الله عز وجل وقد تكون في أشياء لا يحبها رب العالمين، ويقدر أيضا أشياء وهي القسم الثاني وهي الإرادة الشرعية الدينية لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الأولى لا بد تقع، بس فيها شيء يحبها رب العالمين في أشياء لا يحبها رب العالمين. الإرادة الثانية يحبها الله عز وجل، قد تقع وقد لا تقع. رب العالمين أمر الناس بتوحيده، هذا الأمر قد يقع وقد لا يقع ويحبه الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل، إذن كيف الذنوب والمعاصي مقدرة؟ نعم مقدرة، يقدرها رب العالمين حتى يسلك الإنسان طريق النجاة ويبتعد عنها. يقدرها رب العالمين حتى يعرف الإنسان عظيم نعمة رب العالمين عليه بالهداية، حتى يسلك الإنسان طريق الخير، حتى يمتحن الناس يشوف إيمانهم سبحانه وتعالى. إذا رب العالمين ما يقدرها بدون حكمة، لها حكم ولها إخوان الأفاضل يعني أسرار في علم الله سبحانه وتعالى، يقدرها الله عز وجل لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. إذا بعض الناس يقول لك يا أخي هذا الإعصار اللي صار في الدولة الفلانية ومات في عدد كبير هذا مقدر؟ نقول نعم مقدر، يقدره رب العالمين حتى الناس يعرفون عظيم نعمة رب العالمين عليهم، حتى الناس يعرفون أن لهذا الكون خالق وإله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى الإنسان يعرف بأنه إنسان مخلوق حقير لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون ذليلا فلا يتجبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرع بدينه المستقيم وهدى به الصراط المستقيم. إخوان الأفاضل، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وفرق أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى بين النبي والرسول. فالرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. الرسول أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. مرة ثانية، الرسول أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، النبي أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. إذن إخواني، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب، تكلم المؤلف عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء ذكرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه محمد وأحمد والحاشر والماحي. مصطفى وصف، أيضا هذا وصف، العاقب المكفي نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملحمة، هذه كلها أسماء صحيحة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمكفي ونبي الرحمة نبي الملحمة ونبي التوبة. طيب ياسين وطه، هل هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
من
نعم هذا موجود يعني فعلا إخواني. وهذا من أخطاء المعتقد، بعضهم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسماء. طيب يصح مثل هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصف بأمور تكون لله سبحانه وتعالى؟ ما يصح مثل هذه الأشياء، ما يصح مثل هذه الأشياء. وطبعا إخواني الأفاضل، الواجب على المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفريط في شيء من ذلك إخوان الأفاضل، فإن في ذلك أجرا عظيما وفضلا كبيرا. أيضا من المسائل المتعلقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إخواني الحرص على نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر ما صح وما ثبت منها. فإن بعض الناس قد ينشر أحاديث ضعيفة، ينشر أشياء يظنها من الدين وليست من دين رب العالمين، ينشر أمور مختلقة أمور موضوعة، فينبغي الحذر من ذلك حذرا شديدا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. إخوان الأفاضل، من مسائل الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان إخوان الأفاضل باليوم الآخر ذكر في كتاب الله وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الساعة عند الله عز وجل والمخلوق أبدا إخواني لا يعلم متى تقوم الساعة. نعم أخبرنا عن أمارات الساعة وعن أشراط الساعة، ولكن متى تقوم الساعة لم نخبر بذلك، فينبغي الحذر. بعض الأشخاص بعمليات حسابية وهذا أمر غير شرعي، يقول لك الساعة ستقوم في عام كذا وكذا، وللأسف تجد بعض الناس يصدق مثل هذه الأشياء مع أنهم يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن يصدقون أو تسبب لهم زعزعة أو تسبب لهم يعني ترددا، تسبب لهم شكا، وهذا طبعا أمر محرم وأمر لا يجوز. علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم متى تقوم الساعة، إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إطلاقا متى تقوم الساعة، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى على مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخوان الأفاضل، من رحمة الله عز وجل بنا أن المسلم إذا فعل العمل الصالح يضاعف الله سبحانه وتعالى له الحسنة إلى 10 أمثالها، وهذا دليل على سعة رحمة رب العالمين فهو أرحم الراحمين. أيضا إخوان الأفاضل، الذنوب تقسم إلى أقسام، بعضها أكبر من بعض وبعضها أقل من بعض، فهناك إخوان الأفاضل كبائر وهناك صغائر. الكبائر كل ذنب توعد فاعله بعقوبة أو تبرؤ ممن فعل مثل هذا الأمر، أو عذاب أو نار أو هلاك أو دعاء عليه والعياذ بالله. كل ذنب إخوان الأفاضل توعد على فاعله بعقوبة أو عذاب أو لعن أو تبرؤ أو طرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. من غشنا فليس منا، إذا الغش من كبائر الذنوب. نعم الغش من كبائر الذنوب. لعن الله النامصة والمتنمصة، إذا النمص من كبائر الذنوب. نعم من كبائر وعظائم الذنوب. لعن الله آكل الربا، إذا الربا من كبائر الذنوب. نعم من عظائم وكبائر الذنوب. نعم الراشي والمرتشي. أيضا إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة، إذن هي من كبائر وعظائم الذنوب. لكن لا بد أن ننتبه أن فاعل الكبيرة لا يكفر إذا فعل الكبيرة. نعم أتى ذنبا وأتى جرما وأتى معصية، ولكنه لا يعتبر كافرا خارجا ومارقا من الدين، فإن هذا هو قول الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون هو عاص لله ولكن يبقى مسلم لله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أبدا إخوان الأفاضل أن نكفره وأن نجعله خارجا من الملة. طيب ما الدليل على هذا إخوان الأفاضل؟ قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مقاتلة المسلم للمسلم ماذا قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مرة ثانية إخوان، فأصلحوا بين أخويكم. لو كان هذا الذي يقاتل المسلم كافرا هل يكون أخا للمسلم؟ فأصلحوا بين أخويكم، ما يكون أخا للمسلم. إذن فاعل إخوان الأفاضل الكبيرة عاصٍ لله ولكنه لا يعتبر كافرا، عاصٍ لله ولكنه لا يعتبر كافرا. واضح المسألة؟ سلم. واضحة؟ ها؟ واضح. طيب ياسر واضحة؟ عبد الله. طيب سؤال عبد الله، رجل مات والعياذ بالله وهو يشرب الخمر، نصلي عليه؟ صلي عليه؟ أحسنت. شفت إخواني لماذا أذكر مثل هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يقع لهم تردد، يا أخي فلان مات وهو يتعاطى المسكرات، فلان مات وهو يتعاطى المخدرات، فلان مات وهو على الفاحشة والعياذ بالله، هنصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ لا، ما نترك الصلاة عليه، هذا ما نصلي عليه أبدا. نقول خطأ إخوان الأفاضل، هذا رجل عاصم وهذا رجل وقع في معصية ووقع في يعني جرم كبير، ولكنه لا يزال مسلما يصلى عليه. إخواني انتبهوا لهذا الأمر، فإن هذه المسألة بعض الناس ما يستوعبها وبعض الناس لا يعرف الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. إذن إخوان الأفاضل، فاعل الكبيرة عاصٍ لله سبحانه وتعالى، ولكن وصف الإسلام باق له، ولا يجوز لنا أبدا أن نحكم عليه بالكفر وأن نخرجه من الملة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته. تنبيه إخواني، ليس كل من دخل النار سيخلد فيها. عصاة الموحدين، من شهدوا أن لا إله إلا الله يدخلون الجنة، قد بعضهم يقدر عليه رب العالمين دخول الجنة ثم يخرج منها، ولن يبقى في النار إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى وأنكر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر من أمته. الشفاعة إخوان الأفاضل مأخوذة من الشفع، ضد الوتر، الوتر الإفراد. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، من التثنية، هذا في اللغة. في الاصطلاح التوسط للغير، يرحمكم الله، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والأحاديث الواردة في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة ومتكاثرة ومتتابعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى قسمين: القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترك أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وشفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام مثل الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، وأيضا الشفاعة في أهل الموقف عندما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي عند العرش ويسجد الله عز وجل ويسأل الله أن يفتح عليه، ثم رب العالمين يقول له: يا محمد قل تعطى واسمع، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أيضا إخوان الأفاضل، من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أهل الجنة يريدون أن يدخلوا الجنة، يجدون أن باب الجنة مغلق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. وأما الشفاعة العامة، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل النار، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة في من دخل الجنة أن ترفع له الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، لا تطلب إلا من الله، لا تطلب إلا من الله. قل لله الشفاعة جميعا، إذن هي ملك خالص لله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نقول يا رسول الله اشفع لي. ليش؟ أو الشفاعة ملك من؟ ملك الله سبحانه وتعالى. إذن تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب الشفاعة من غيره. وطبعا إخوان الأفاضل، الشفاعة لها شروط، لا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع، ولا بد أن يأذن رب العالمين. وكم من ملك لا تغني شفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد أن يأذن رب العالمين، ولا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة وأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه. خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إخوان الأفاضل، نعيم الجنة نعيم عظيم جدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فأعظم نعيم في الجنة هو رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الفضل الكبير. وهذا النعيم إخواني يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى السعي، ويحتاج إلى جد، ويحتاج إلى اجتهاد. طيب إخواني، هنا مسألة ذكرها المؤلف، أن الجنة التي خرج منها آدم هي جنة الخلد، هي الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة. وقد ثبت هذا إخواني في صحيح مسلم أن أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يأتون إلى آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا، استفتح لنا باب الجنة. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ إذن هي أي جنة؟ جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون في الآخرة، ليست جنة ثانية. بعضهم يقول هي ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة ثانية. طيب الآن اتفقنا، هي أي جنة؟ جنة الخلد. طيب واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها، وآدم ما خلد في الجنة، واضح؟ إخواني واضح الكلام؟ مرة ثانية، آدم عليه الصلاة والسلام قلنا كان في أي جنة؟ جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. طيب بس الله يقول عن الجنة خالدين فيها، وآدم ما خلد فيها، ها؟ ما سمعت؟
لأنه هو عصى آدم، فما يعتبر
خالد. لا ما يصح هذا الكلام.
خالد بعد يكون بعد الحساب.
أحسنت. نعم، خالدين فيها أي بعد دخولهم يوم القيامة، أما قبل لا يلزم أن يكونوا ماذا؟ خالدين فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ثم خرج منها، كما ثبت إخوان الأفاضل أنه دخل الجنة ورأى فيها كذا ورأى فيها كذا من النعيم. وآدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة ثم خرج من الجنة. أما الخلد فإنه سيكون ماذا؟ بعد الحساب وبعد دخول أهل الجنة الجنة. وطبعا إخواني أهل النار لا يرون الله سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. الإيمان بالميزان الذي سيكون في يوم القيامة ينصب رب العالمين الميزان فتوزن به أعمال العباد. قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلما نصب الميزان؟ حتى ما يقول حجة لأحد، وحتى يظهر كمال عدل الله سبحانه وتعالى وعدل ظلم رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ودلت النصوص أن الذي يوزن، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ العمل؟ لا، العمل يوزن. وين الدليل؟ وزن العمل. ها؟ لا لا، الميزان موجود، لكن ما الذي يوزن؟ شو اللي يوزن؟ هل العمل ولا العامل ولا صحيفة العمل؟ يعني الصحيفة توزن، وبعد توزن، ها؟ لا لا، احنا ذكرت اثنين، بقي واحدة. الشخص نفسه يوزن، يوزن أكيد، ها؟ نعم إخواني، جاءت النصوص أن هذه الثلاث كلها توزن. صحيفة العمل توزن، حديث البطاقة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عمل ذنوب ومعاصي 99 سجل كلها ذنوب ومعاصي، وفي ورقة واحدة موجود فيها لا إله إلا الله، فتطيش هذه الصحيفة بتلك السجلات. يعني ما الذي وزن؟ صحيفة العمل. طيب الدليل على أن الشخص نفسه يوزن: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساق عبد الله بن مسعود: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يعني الإنسان نفسه يوزن. وأيضا يؤتى بالرجل السمين العظيم عند الله فلا يزن جناح بعوضة، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا الذي يوزن العمل نفسه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا الذي يوزن إخواني العمل والعامل وصحيفة العمل، العمل والعامل وأيضا صحيفة العمل. قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. طيب ومن أوتي كتابه بشماله وين؟ قال المؤلف: من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، ومن أوتي كتابه بشماله أين هم؟ لبس هنا قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره. طيب وين اللي يؤتى كتابه بالشمال؟ هكذا؟ نعم إخوان، يأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله، والعياذ بالله، يأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله والعياذ بالله. قال المؤلف: أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط جسر منصوب على نار جهنم يمشي عليه الناس على قدر أعمالهم. جاء في السنة أنه أدق من السيف، أدق من الشعر، وأحد من السيف دحض ومزله، أي تزل عليه الأقدام، أدق من الشعر وأحد من السيف دحض ومزلة، أي تنزلق وتزل عليه الأقدام. يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. من كان إيمانه أكثر مشى عليه أسرع، ومن كان إيمانه أقل مشى عليه بسرعة أقل. الأسئلة لو نأجلها مرة واحدة تأذن لي. يكون مرة واحدة أنسب. يعني يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم والعياذ بالله من يخطف خطفا كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. في عرصات يوم القيامة وأهوال يوم القيامة حوض مورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الحوض إخواني يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا لغيره من الأنبياء. الحوض طوله شهر، عرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من الفضة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهناك أقوام يطردون عن الحوض، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني ما تبع السنة، خالف السنة، بدلوا دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يخشى عليهم أن يطردوا ويذادوا ولا يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون بها النقص بها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقة السنة، وأنه لا يكفر بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. مسائل الإيمان تكلمنا عنها. نتكلم إخوان الأفاضل على خطورة موضوع التكفير. بعض الأشخاص مسألة التكفير عندهم أسهل من شرب الماء، يكفر الناس ويشتري عليهم والعياذ بالله، وهذه من الجرأة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لا يكفر إخواني إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليه الحجة. يعني يمكن إنسان يفعل شيء ما يعلم بأنه كفر، لا بد أن يشرح له ولا بد أن يبين له. ثم قال المؤلف: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. دليل على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، ودل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. أما في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين وجه الاستدلال من الآية؟ وين وضح لي؟ على إثبات عذاب القبر. وضح لي كيف؟ طيب بس وين دليل على إثبات عذاب القبر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعذبون ثم إذا قامت الساعة يدخلون النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا عذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب آخر بعد قيام الساعة. واضح؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر يعذبون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب آخر بعد عذاب القبر والعياذ بالله. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، وأن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهنا طبعا نؤكد على مسألة أن واجب المسلم الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول المسلم: هذا الأمر كيف، وهذا ما يدخل العقل، وهذا ما يقبله العقل. نقول: قل آمنت بالله وما جاء عن الله، وكن مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة من المسائل: عذاب القبر يكون على الجسد أم على الروح؟ على الاثنين. وين الدليل؟ العين لابد أن يربط بالدليل. جيد. ماشي. يعني على الجسد ولا الروح الآن؟
يعني على الجسد والروح، بس إذا الناس يعني الله على كل شيء قدير، يعني إذا الإنسان يكشف ولا شيء هذا علم غيب.
إيه بس أولا نقرر المسألة، هل هي على الجسد أم الروح أم كلاهما؟
كلاهما.
وين الدليل؟
الروح حدث التوبة في رفع الروح إلى السماء بالملائكة.
طيب. أحسنت. حديث البراء رضي الله تعالى عنه لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيم القبر قال فترد روحه إلى جسده، فترد روحه إلى جسده، ثم بعد ذلك ذكر وقوع النعيم أو العذاب عليها. إذن عذاب القبر يقع على الروح ويقع أيضا على الجسد. طيب لو واحد قال نسمع، قال أخونا محمد لو حفرنا القبر لن نجد أثر العذاب على الجسد، فنقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه المسائل لا يقاس فيها أو لا يخاض فيها بالعقول القاصرة. قال المؤلف أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، دليل على إثبات فتنة القبر. فتنة القبر تختلف عن عذاب القبر. فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعذاب القبر نتيجة للجواب عن فتنة القبر، يعني أولا فتنة القبر ثم بعد ذلك نعيم أو عذاب القبر. بعض الناس تقول فتنة القبر ما هي؟ يقول العذاب الذي سيناله الإنسان في القبر. نقول خطأ، فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث، وهي فتنة عظيمة جدا واختبار عظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأن على العباد حفظه يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، دليل على الإيمان بالملائكة، والملائكة مخلوقات من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مخلوقات من نور، يعني لها جسد، لها جسم من نور خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. من الملائكة من نعرف أسماءهم، ومن الملائكة من لا نعرف أسماءهم. من أسماء الملائكة جبريل وهو الموكل بماذا؟ بالوحي. ومن أسماء الملائكة ميكائيل وهو الموكل بماذا؟ القطر والمطر. ومن الملائكة إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، وعلى ذلك إجماع أهل العلم كما حكاه القرطبي عليه رحمة الله تعالى. ومن الملائكة منكر ونكير عندما يأتيان الإنسان في القبر. طيب عزرائيل ليش غلط؟ ليش غلط؟
لأن أكثر الناس قالوا أن ملك الموت
هذا عزرائيل. بس لو واحد قالك يعني طيب شو اسم دقيقة، ما اسم ملك الموت؟ شو اسمه؟ ملك الموت. قل يتوفاكم عزرائيل ولا ملك الموت؟ ملك الموت. إذا ما اسمه؟ ملك الموت. واضح هذا أخواننا الأفاضل؟ وهذا تنبيه وتأكيد أن المسلم يتبع ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص. شو اسم ملك الموت؟ اسمه ملك الموت. وين؟ في القرآن، قل يتوفاكم ملك الموت، لم يأتي في حديث أن اسمه عزرائيل، فينتبه إلى ذلك أخوان الأفاضل. قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. الصحابي إخوان الأفاضل كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. مرة ثانية، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. محمد، ليش ما قلنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قلنا كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، ما يبقى طار الإيمان. ليش ما قلنا الصحابي كل من شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قلنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ في صحابة ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لا لا، ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة. سؤال له الشيخ نختبره، قال لك الجواب، صحابي أعمى شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شاف. يعتبر صحابي ولا مو بصحابي؟ صحابي. لاحظ إخواني، في بعض الصحابة عميان ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جلسوا معه واجتمعوا به، صحابي ولا مو بصحابي؟ صحابي. مثل من؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، صحابي ضرير أعمى ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جلس معه واستمع من النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. أبو لهب شاف النبي صلى الله عليه وسلم وحال حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الكفر والعياذ بالله، فهذا لا يعتبر صحابي لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. حال حياته واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإسلام وما يعتبر صحابي، من؟ رأى في الحلم في المنام، هل هذا يعتبر صحابي؟ ما يعتبر صحابي، لابد أن يراه ماذا؟ يراه يقظة. أيضا إخواني، ومات على ذلك، لو افترضنا بأن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم بعد مدة كفر بالله سبحانه وتعالى ومات على الكفر، فهذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر صحابيا، لا يعتبر صحابيا. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم إخوان الأفاضل، دلت على ذلك نصوص كثيرة أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وعلى ذلك إجماع أهل السنة أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى ذلك إجماع الصحابة الكرام، وعلى ذلك إجماع الصحابة الكرام. وطبعا إخواني، من محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ذكره المؤلف الآن، قال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. إذن إخواني، الصحابة ما نذكرهم إلا بالخير ولا نذكرهم إلا بالذكر الحسن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني لو واحد أتى لك بكتاب وقال لك: يا أخي شوف هذا الصحابي كيف يفعل مثل هذا، فقل له: هؤلاء صحابة هم معذورون، إن بدر منهم خطأ على الفرض التسليم بأن هذا الفعل خطأ، معذورون عند رب العالمين، ولهم حسنات عظيمة يمحو الله عز وجل بها سيئاتهم. فإن بعض الناس يقول لك: يا أخي كيف تقاتل الصحابة وليش تقاتلوا وليش كذا، نقول: لا نخوض في هذه القضايا، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذن فلا نخوض في قضايا ومسائل الصحابة ونتكلم عما شجر وعما بدر بينهم، بل نلتمس لهم أعذار عند الله سبحانه وتعالى. قال: والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، يجب على المسلم أن يطيع ولي الأمر وحاكم الدولة، فإن هذه بيعة في عنق المسلم لا بد عليه أن يأتي بها. من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أي لا بد على المسلم ألا يخاصم في دين الله وألا يجادل في دين الله. ما معنى الجدل في دين الله؟ يا أخي هذه السنة، طيب ليش السنة هذه؟ ليش الصلوات خمس؟ ليش الطواف سبع؟ هذه مجادلة في دين الله. أما المناصحة، أما المناقشة، فهذه إخوان الأفاضل لا تدخل في ذم الجدال الذي نهى عنه السلف الصالح، إلا إذا طبعا أدى هذا الأمر إلى محاذير، عند ذلك تكون المسألة لها حكم آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخواني عذرا على العجلة إخواني، يعني قد يشتكي الإنسان من أمر في الحلق إخواني، فما استطعت أن أسهب في الكلام فعذرا، حذفنا السيرة في هذا حث يعني سيرا عظيما إخواني، فعذرا منكم وأرجو المعذرة. بارك الله فيكم. من كان عنده سؤال يتفضل. تفضل بارك الله فيك. طيب، القضاء والقدر إخواني الأفاضل فرق بينهما. القدر يسبق القضاء، القدر المقدر، الأمر الذي كتبه رب العالمين. وأما القضاء وقوع هذا الأمر المقدر، أما القضاء وقوع الأمر المقدر، أما القدر قدر رب العالمين كتب أنه سيقع كذا وكذا وكذا، هذا قدر، وقع هذا الأمر هو القضاء. فهمت علي بارك الله فيك؟ هذا أستر العفو العافية. لو قطعوا يده اليسرى، بل لو قطعوا بدنه إربا إربا يجمعه الله سبحانه وتعالى، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح هذا؟ وهذا لقصور العقل. طيب الإنسان لو بقي في قبر 1000 سنة يبقى كما هو ولا يذوب يتحلل؟ يتحلل، والله سبحانه وتعالى يرجعه مرة أخرى هنا. وطبعا هذا طبعا فيه إساءة للميت، كسر عظم الميت ككسره حيا. السلام ورحمة الله. لا يصح إخواني، لا يصح أن رضوان خازن الجنة، لا يصح هذا، لا يثبت، لم يأتي في حديث صحيح. يعني هذه الأخت عفى الله عنها تقول يرجى التكرم بعدم عرض السؤال، ثم ذكرت السؤال، إذا كيف نجيبها؟ تتصل، تتصل هي أنسب، تتصل هي وتسمع الجواب. وأيضا يعني ليس من المصلحة أبدا عرض هذا السؤال. طيب، هذا السؤال حقيقة أنا أشكر السائلة عليه، تسأل باختصار عن حكم لبس المرأة للبنطال. إخواني حقيقة أنا أسمي البنطال بالنسبة للنساء باللباس القبيح. نعم إخواني، والله هو لباس قبيح جدا، أستغرب من بعض النساء كيف تلبس هذا اللباس، وكيف الرجل يرضى على زوجته أن تلبس هذا اللباس وتخرج به أمام الناس. بعض الأخوات تستدل وتقول عباءتي مغلقة، نقول التي تلبس البنطال يظهر هذا، ولو سألنا أي عاقل في الدنيا بأن المرأة إذا لبست البنطال يرى هذا الأمر، ويرى بأن هذا البنطال ماذا؟ هذا البنطال ممتد إخواني الأفاضل. فلذلك نقول هذا اللباس من اللباس القبيح الذي ابتليت به بعض نساء المسلمين. ثم إخواني يعني حتى من يجوز، وأنا حقيقة أستغرب ممن يجوز لبس النساء للبنطال، استغرب من هذا استغرابا عظيما، الذين يقولون بجواز لبس النساء للبنطال يضعون شروط وضوابط. يا ترى اخواني واخواتي، هل ما نراها الان في الشارع 10% منهن طبقنا هذه الشروط؟ ابدا اخوان. البنطال لابد ان يكون البنطال واسع. طيب الان لو اتيت بالمرأة التي لبست اضيق بنطال تقول والله انا اراه واسعا، هذا موجود اخواني. فلذلك مثل هذا الباب اخواني يشدد فيه ولا يفتح على النساء. إذا كانت الأم ترتدي البنطال، طيب البنت ستلبس ماذا؟ أليس هذا من الأمور المؤلمة أخواني وأخواتي؟ انتبهوا لهذا، عباءة مغلقة، عباءة كذا، يترك كل هذا، وهذا أمر دخيل على هذا المجتمع. ما كنا نعرف والله لبس النساء البنطال، كان معروف هذا؟ كان معروف، بل كان من الموبقات، بل كان تعاب به المرأة، كيف تفعل مثل هذا؟ ولكن الآن وللأسف الشديد أشياء يعني مخازن لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق، نسأل الله العفو والعافية. تقول إذا كان شعر المرأة غير متساوي في قياسه وليس بطول واحد، فإذا أحرمت وأرادت التحلل كيف تقصه؟ تجمع الشعر من الخلف ثم تقصه، سواء قص بعضه أو كله ما يضر، المهم الشعر يجمع ويقص من ذيله. تقول أرجو إرشادي إلى طريقة لأقنع أخي أن يلتزم بالصلاة وطاعة الوالدين، مع العلم أن جميع إخواني والله الحمد يصلون ويبرون بوالدي، ولكنه لا يسمع لكلام أحد. من أنفع أنواع الطرق أن توجه النصيحة له من بعيد وليس من قريب. الإخوة إخوان الأفاضل عادة ما يسمعون لبعض وما يستجيبون لنصح بعض، فلذلك كيف ننصح؟ يوجهه الخال، يوجهه العم، يذكره بالله عز وجل. وأيضا نقطة مهمة جدا إخواني، سفر الطاعة، السفر إلى العمرة، الرحلة الطيبة إذا كان فيها ناس صالحين، هذه لها تأثير عظيم جدا. وأيضا أمر ثالث أنبه عليه، الآن عندما نسمع عن ابن يضرب أباه، يشتم أباه، يسب أباه، اللوم يوجه لمن؟ الأصل عادة الناس يوجهون الابن، هذا الابن عاق، نعم، لكن في الغالب يكون هناك تقصير من الوالدين في تنشئة هذا الابن على الخير، فلذلك ينشأ الابن متمردا والعياذ بالله. تقول يعني بأن بعض المناهج الدراسية تدرس فيها بعض الأمور المخالفة العقدية، ما نصيحتك المعلم الذي يكتشف مثل هذه الأمور؟ الدين النصيحة، تكتب مثل هذه الأشياء وتبعث إلى جهة الاختصاص. نعم يجب على من رأى مثل هذا أن يبلغ، أن يذهب لهم برسالة أن هذه هي الملاحظات، قبلوها جزاهم الله خيرا، لم يقبلوها استعمل الطرق الأخرى، وستجدي هذه النصيحة بإذن الله عز وجل نفعا وتأثيرا. أعرف أحد المشايخ الكرام إخواني الأفاضل كان في المرحلة الثانوية في خارج الدولة، فرأى بأن المنهج الدراسي فيه ملاحظة، فكتب رسالة إلى وزير التربية والتعليم يبين له هذا الأمر، فغير المنهج وكرم هذا الطالب الثانوية تكريما كبيرا. هكذا إخواني الأفاضل، الدين النصيحة، هذا واجبنا. طيب تقول هذه المعلمة سؤال ملخصه بأن المدرسة إذا بينت بعض المخالفات العقدية فإن الطالبات يتذمر، يعني يقول مثلا لماذا تدخلون الدين في مادة الجغرافيا مثال. إخواني الحق إذا عرض بأسلوب طيب قبله في الغالب أكثر الناس. ممكن تعرض المعلمة هذا الخطأ وتبين أنه خطأ من خلال قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، فالأسلوب الحسن يزيد الحق حسنا وجمالا وبهاء. ممكن هذه المعلمة تستشير الأكبر منها والأعلم منها، كيف أوضح هذا الخطأ بطريقة تجعل جميع الطالبات يقتنعن بمثل هذه المسألة. الدعوة إلى الله فن، لها طرق، لها أساليب، لها آداب، والله من فهمها يعني فتحت له أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير. تقول هكذا أقولها بصراحة، تمكنت مناهجنا الدراسية من إيجاد جيل علماني قد اقتصر الدين عنده في بعض الحصص الدراسية. اتق الله، اتق الله، اتق الله. ومن قال بأن الجيل علماني؟ والله بالعكس، هذا الجيل فيه من الخير أكثر من الجيل الذي كنا فيه. الأخ مسلم قبل 10 سنوات أو 15 سنة تذكر واحد مستقيم في المنطقة أو في الحارة؟ أنا ما أذكر حقيقة. أقولها أخوان، قبل 15 سنة كنا نسمع عن دروس علمية، كنا نشاهد دورات علمية. إذا هذا من الظلم والتعدي إخواني، والله ما يجوز هذا الكلام، وهذا واقع موجود. قبل 15 سنة كانت تعقد دورات؟ يذكر لي أحد كانت دورة تعقد قبل 15 سنة أو 10 سنوات؟ أبدا. هذا كلام فارغ إخواني، يردده بعض الأشخاص من بعض الجماعات، والله أرى بأنهم ينظرون للعالم نظرة سوداوية. والله إخواني أجد بأن الخير ينتشر وأن البركة موجودة عند هذا الجيل وبشكل كبير جدا. يعني والله أنا أقولها تحدثا بنعمة الله، وحتى أبين لبعض الناس أن هذا الجيل فيه من الصلاح والخير. والله كم وجدت من بعض الشباب غارق في المعصية، تذكره يبكي بكاء مرا يقطع نياط القلوب. أنا أذكر هذا الموقف حتى نبين أن الناس فيهم خير، وأن بعض الناس يرى العالم بنظرة سوداوية. كنت مرة أمشي في أحد الأماكن فرأيت مجموعة 5 في السيارة، الشاب الذي يقود السيارة يلبس برقعا نسائيا، والله رأيتها بعين في الشارع. أوقفت سيارتي في وسط الطريق، نزلت له قلت له اتق الله، لعن نبينا من يفعل ذلك، غيره مباشرة وقال جزاك الله خيرا على النصيحة. إذن إخواني هذا الكلام كلام فارغ وكلام لا أساس له من الصحة. نسأل الله عز وجل أن يهدي أختنا الكريمة بأن تنظر للعالم بنظرة فيها تفاؤل وفيها أمل، الخير موجود، بل لعل الخلل معذرة الأخت الكريمة موجود فيك، فراجعي نفسك رعاك الله تعالى. طبعا ما أقصد أخواني القسوة على هذه المعلمة لأجل الشدة ذاتها أخواني، بس حتى ما ننظر للعالم هذه النظرة. والله إخوان ترى ما يصح، من البلايا التي ابتلي بها بعض المجتمعات الإسلامية فكر التكفير. كيف انتشر عندهم هذا الفكر؟ عندما يظن بعض المستقيمين بأن المجتمع مجتمع مليء بالانحراف، علماني، هذا مجتمع لا فائدة منه، اتق الله عز وجل أخي الكريم. بل بالعكس والله فيهم خير وفيهم إقبال على الدين. كنت مرة في أحد الأماكن عندي حصة دراسية فألقيت كلمة عن بر الوالدين، والله كلمة عادية جدا إخواني، يعني لا فيها شيء ولا كذا. تفاجأت بشاب يبكي بكاء يقطع نياط القلوب وقال أنا مقصر مع أمي، أنا كذا أنا كذا. كم الله شاهدنا فيه من الخير الشيء العظيم والشيء الكثير. نسأل الله الهداية للجميع. أخواني أيضا تسأل عن تسمية مرض السرطان، نسأل الله أن يجيرنا ويجير جميع المسلمين منه بالمرض الخبيث. نقول لا، يقال هو المرض الخطير ولا يقال هو المرض الخبيث، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير. وهذه فائدة نبه عليها المشايخ بأن هذا المرض يقال له المرض الخطير وليس الخبيث. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا يصح هذا الدعاء أخواني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب قلوبنا وقلب الأخت الكريمة الفاضلة للعلم الشرعي. والله إن من أنفع الأمور إخواني التي نتمسك بها في هذه الأيام طلب العلم الشرعي، فإن في ذلك فائدة ونفعا كبيرا. تقول نريد شرح حديث إن من البيان لسحرا، نقول إن شاء الله تحضرين معنا درس الجمعة في شرح كتاب التوحيد، وسيأتي معنا هذا الحديث في الدرس القادم، وهذا من الموافقات، وهذا من الموافقات، هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. لا لا في الشارقة بارك الله فيك، بعد الدرس أخبرك إن شاء الله، في مسجد عبد الرحمن البكر في الشارقة. تقول ماذا يفعل من سمي باسم عبد الناصر وعبد الصبور ويصعب عليه التغيير؟ إخوان الأفاضل أولا يسعى إلى موضوع التغيير، ثم النقطة الثانية ينادى بالكنية أبو فلان وأبو فلان، وأن هذا باب واسع إخوان الأفاضل. الناصر ليس من أسماء الله، والتعبيد ما يكون إلا لاسم من أسماء الله، التعبيد ما يجوز، ما يجوز، فلذلك نقول نسميه ناصر، واضح هذا؟ نسميه ناصر. تقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما معنى قتاله كفر؟ الكفر على قسمين: كفر مخرج من الملة، وكفر دون كفر. بعض الذنوب توصف بأنها كفر تقبيحا لها حتى في عبارات العوام، عندما يقال هذا، يعني حتى ما نذكر عبارات العوام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هناك أمور من أمور الجاهلية تفعلها هذه الأمة. لما ذكر أنها من أمور الجاهلية؟ تنفيرا لها وتقبيحا لها، فتوصف بعض الذنوب بأنها كفر تقبيحا لشأنها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا ويتولانا برحمته. تعذرنا الأخت الكريمة المعلمة لعلي قسوت في الرد، ولكن يعني حتى ننتبه إخواني، وأحيانا الشدة في بعض المسائل قد تنفع حتى لا يتفاقم الأمر، وحتى لا يأخذ الإنسان نظرة سيئة وقاتمة عن المجتمع. بل إن الخير موجود في بلاد المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. نعم، لا ننكر الضعف، لا ننكر التقصير، لا ننكر خطورة ذنوبنا ومعاصينا جميعا، ولكن الحمد لله رب العالمين، هذه الأمة مرحومة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.